إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، يا من شرفكم الله جل وعلا بحج بيته الحرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وتعالوا بنا لنذهب سويا ولنرحل سويا إلى هذه الرحلة الإيمانية الكريمة المباركة. الله أكبر، إنها رحلة جليلة كريمة، إنها رحلة تسكب فيها العبرات وتمحى فيها الزلات، إنها رحلة تستجاب فيها الدعوات وتتجلى فيها الرحمات، ويرجع حجاج بيت الله الحرام من الإخوة الكرام والأخوات وقد غفر الله عز وجل لهم جميع الذنوب والسيئات بموعود رب الأرض والسماوات وبموعود النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، إنها رحلة عظيمة جليلة. فهيا أيها الأفاضل، قبل أن نشرع في هذا السفر الكريم المبارك، تعالوا بنا لنذكر بفضل حج بيت الله الحرام وببيان أهمية هذا الركن العظيم الجليل من أركان الإسلام. قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب الناس فقال: أيها الناس، إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وفي لفظ إنه الأقرع بن حابس، قام فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكررها هذا الرجل ثلاثا: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثالثة قال: الرحمة المهداة والنعمة المسداة، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث، والرفث هو الجماع أو هو الفحش من القول، فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق هو فعل المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وخذوا هذه البشرى يا حجاج بيت الله، من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر، لا تخشى الفقر ولا تخشى النفقة، واعلم بأنك إن أنفقت أنفق الله جل وعلا عليك. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أيها الوالد الكريم، أيتها الأم الفاضلة، أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، يا من شرفكم الله عز وجل بحج بيته الحرام، فلنبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الجليلة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا جميعا أن شرفكم واصطفاكم واجتباكم من بين ملايين المسلمين، شرفكم بحج بيته الحرام وزيارة مسجد حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا لها والله من نعمة، يا لها والله من نعمة تستحق الشكر. والشكر أيها الأفاضل ليس كلمة ترددها الألسنة، ولكن للشكر أركانا وشروطا. أول هذه الأركان الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرا، والاستعانة بنعم الله جل وعلا على طاعة المنعم سبحانه وتعالى. اعلم بأنك الآن تلبي نداء قديما نادى به عليك خليل الله إبراهيم استجابة منه لأمر ربه. فلما أتم إبراهيم بناء البيت الحرام أمره الله جل وعلا بقوله: أذن في الناس بالحج. فقال الخليل: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ فقال الله جل وعلا: أذن أنت وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم: فماذا أقول يا رب؟ فقال الله جل وعلا له: قل إن الله قد كتب عليكم الحج إلى بيته العتيق فحجوا. فسمعه من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم يأتون من أقصى الأرض يلبون، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فلنعقد العزم الآن على التوبة، وليلجأ كل واحد منا الآن بقلبه المخبت إلى الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. تب إلى الله سبحانه، لا تتردد مهما عظم ذنبك ومهما بلغت معاصيك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما من يوم أيها الأفاضل إلا ويبسط ربنا جل جلاله يده للتائبين للمذنبين من أمثاله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بالسبي أي بالأسرى تبحث عن ولدها، فلما رأت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعت، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير بهذا المشهد الرقراق، فسأل أصحابه وقال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال الحبيب: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي العذاب والهلاك، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين. ولا أنسى قبل أن نخرج من البيت أن أبشرك وأن أذكرك بأن الحجة عبودية كاملة خالصة لله سبحانه وتعالى، لا مجال للعقل للتعرف على كثير من أسرار وحكم هذه الرحلة في كثير من المواطن والمواضع، لأن العقل إن عقل شيئا أقبل عليه بالفطرة، أما أن تقبل على أمر من الأمور لا يعقلها عقلك فهي قمة العبودية لله سبحانه وتعالى، قمة الخضوع والإذعان. يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل حجرا في بيت الله، ويأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمي حجرا في منى بحجر تلتقطه من المزدلفة أو من منى، تقبل حجرا وترمي حجرا وتطوف ببيت مبني من الحجارة، قمة الخضوع وقمة الإذعان وقمة الاستسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالحج عبودية لله جل وعلا، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، لبيك حقا حقا تذللا ورقا، قمة العبودية لله سبحانه. فالعقل لا يهتدي لكثير من أسرار الحج ولا لكثير من حكم الحج، إنما أنت عبد مستسلم لله تمتثل أمر الحبيب رسول الله الذي حج وهو يقول: خذوا عني مناسككم. أيها الفاضل، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. هيا بعد هذه المقدمة، هل أعددت حقيبة السفر؟ هل وضعت ملابس الإحرام؟ هل وضعت في حقيبتك ما قد تحتاج إليه؟ هل وضعت كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل وضعت كتيبا من الكتيبات التي تتحدث عن الحج بدقة وأمانة واختصار لتطالع هذا الكتيب من آن لآخر؟ ثم يا حبذا لو أخذت معك نسخة من هذا الشريط لتستمع إليه من آن لآخر لتتذكر المناسك التي سأشرحها لك الآن بإذن الله بصورة سهلة ميسرة، والله أسأل أن ييسر لنا ولكم المناسك وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. هيا ودع أهلك وأولادك وأحبابك وقل: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، صافح الأهل والأحباب وتوكل على الله، اخرج من منزلك وقل: بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا،
بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت. اللهم اكفني شر ما أهمني وشر ما لا أهتم له. اللهم زودني التقوى ووجهني للخير أينما توجهت. هيا إخوانك في انتظارك، قد أعدوا لك السيارة التي ستركبها إلى المطار أو إلى الميناء أو إلى الحافلة الجماعية التي ستتحرك فيها مع إخوانك. فإذا ركبت السيارة واستويت في كرسيك وجلست فقل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. على بركة الله، من أراد الحج عن طريق الطائرة فلا حرج عليه أن يحرم من بيته وليعقد النية بمحاذاة الميقات. أما من أراد السفر عن طريق الباخرة أو عن طريق السيارة فلا يحرم إلا بمحاذاة الميقات كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى. أيها الأحبة، ها نحن الآن بحمد الله جل وعلا قد وصلنا إلى الميقات. الميقات نوعان، ميقات زماني وميقات مكاني. المواقيت الزمانية هي شوال، ذو القعدة، العشر الأول من ذي الحجة. أما المواقيت المكانية فقد حددها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ذو الحليفة، وهو الذي يعرف الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به. الميقات الثاني هو الجحفة، وهو الذي يعرف الآن برابغ، وهو ميقات أهل مصر وأهل الشام. الميقات الثالث هو قرن المنازل، وهو الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات أهل الطائف ونجد ومن مر به. الميقات الرابع هو يلملم، وهو الذي يعرف الآن بالسعدية، وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به. لقد حدد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت المكانية وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إن مر بها أو حاذاها إلا بملابس الإحرام وبعقد النية على النسك. فإن جاوز الميقات وتذكر وجب عليه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى ليعقد النية وليلبس ملابس الإحرام، أو عليه دم جبران، وهذا قول جمهور أهل العلم. أيها الحاج الكريم، يسن أي من السنة أن وصلنا إلى الميقات أن نغتسل وأن نتطيب وأن نقلم أظفارنا وأن نأخذ شعرنا الداخلي وأن يلبس أحدنا ملابس الإحرام، وهي رداء يغطي به جسده كله فلا يكشف عن كتفه الأيمن إلا إذا وصل إلى بيت الله الحرام وبدأ طواف القدوم، وهذا هو الذي يسمى بالإضطباع. فكثير من إخواننا يكشفون الكتف الأيمن مع أول الإحرام، وليس هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن لبست الإحرام في وقت الفريضة صل الفريضة، فإن لبست الإحرام في غير وقت الفريضة فصل ركعتين لله جل وعلا، أو صل ركعتين سنة الوضوء، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين سنة الإحرام. أما من لبس ملابس الإحرام في بيته وهو الآن يركب في الطائرة فما عليه إلا أن يشرع في الدخول في النسك، في الدخول في النسك، والأمساك ثلاثة. الأمساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وأنت مخير أيها الحاج وأيتها الأخت الكريمة في اختيار نسك من هذه الأمساك. صفة التمتع أن يأتي الحاج بأعمال العمرة كاملة، حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة أهل بالحج من مكانه الذي هو فيه، كما سأبين الآن إن شاء الله جل وعلا. أما القران، صفة القران أن يقرن العمرة مع الحج. أما الإفراد أن يفرد الحج وحده، كما سأفصل إن شاء الله جل وعلا. فإن عقدت النية، إن كنت متمتعا، قل لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم صل ركعتين لله جل وعلا، ثم اشرع في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية اجتهد أن تستمر عليها حتى تصل إلى بيت الله الحرام إن شاء الله جل وعلا. محظور عليك بعدما لبست ملابس الإحرام وعقدت النية، محظور عليك أن تحلق رأسك، أو أن تقص أظافرك، أو أن تضع الطيب، أو أن تعقد نكاحا، أو أن تباشر امرأتك إن كانت زوجتك معك. ومحظور عليك أن تلبس المخيط، والمخيط المراد به أن تلبس الثوب الذي خيط على البدن، كالفنلة، كالسروال الذي يسمى عندنا بالبنطلون، إلى غير ذلك. أما إن لبست الساعة وفيها مخيط فلا حرج، إن عقدت حزاما على هذا الإزار وقد خيط بالخيط فلا حرج، ليس هذا هو المراد بالمخيط. إن احتجت إلى أن تغتسل أو إلى أن تغسل ملابس الإحرام لا حرج عليك، وإن احتجت أيضا أن تستظل بشمسية من حر الشمس فلا حرج عليك. أما إن فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي لفظ قال الله سبحانه: قد فعلت. ولقول نبينا صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلو أن محرما نسي ووضع الرداء ملاصقا لرأسه وذكره أحد إخوانه، فما عليه إلا أن يزيل الرداء من على الرأس ولا شيء عليه. أما أختنا المسلمة فلتحرم من الميقات، أو قبل ذلك إن كانت ممن يركبون الطائرة كما ذكرت، فلتحرم في ثيابها العادية، بشرط أن يكون الثوب طويلا فضفاضا ليس مطيبا ولا معطرا، لأنها مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تلبس زيا يلفت الأنظار. فإن خشيت أن تحبس من مرض أو وجع أو عذر فلتشترط، كما سألت ضباعة بنت الزبير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها في الصحيحين، فقالت: يا رسول الله، أريد أن أحج لكنني وجعة، أتألم من الألم من المرض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن اشترط الحاج إن خشي أن يمنع عن آداء المناسك لا شيء عليه إن تحلل من الإحرام لعذر من الأعذار. أحرمنا وتعرفنا على محظورات الإحرام، وصلينا ركعتين لله جل وعلا، ودخلنا في النسك. المتمتع يقول لبيك عمرة، القارن يقول لبيك عمرة وحجة، المفرد يقول لبيك حجة. هذه الأمساك الثلاثة، ولنشرع في التلبية. لا تقطع التلبية بقدر ما يسر الله لك حتى تصل إلى بيت الله الحرام. ها نحن بفضل الله جل وعلا قد وصلنا إلى بيت الله الحرام. إن استطعت أن تدخل من باب السلام فجميل، وإلا فمن أي باب يسر الله عز وجل لك أن تدخل منه. وقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإن قلت اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، فلا حرج عليك في هذه الزيادة. ثم اكشف عن كتفك الأيمن كما ذكرت لك قبل ذلك، وهذا هو الذي يسمى الاطباع، وهو كشف الكتف الأيمن مع الرمل في الأشواط الثلاثة الأول إن يسر الله عز وجل لك ذلك، وإن لم يحل بينك وبين ذلك الزحام الشديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة بالاتباع بكشف الكتف الأيمن وبالرمل، وهو الجري في المحل أو المشي مع تقارب الخطى، ليظهروا للمشركين القوة والجلد. وبقيت هذه السنة كما أشار إلى ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ الطواف، والشوط يبدأ من الحجر الأسود أو بمحاذاته. إن يسر الله لك أن تستلم الحجر وأن تقبله فافعل، فإن لم تستطع أن تقبله استلم الحجر بيدك وقبل يدك، فإن لم تستطع فأشر إلى الحجر من أي مكان أنت فيه بمحاذاته، ولا تقبل يدك إن أشرت إليه من بعد، وقل بسم الله والله أكبر. فإن زدت اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليك. وابدأ الشوط واجعل البيت عن يسارك، وتضرع إلى الله جل وعلا بما يسر الله لك من دعاء، ولا يفتن بتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص كل شوط من الأشواط بدعاء مخصوص. فلا تقرأ ولا تتضرع إلى الله من كتاب، بل افتح قلبك واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وتضرع إليه بما من الله عز وجل به عليك من دعاء. اللهم اغفر لي، اللهم استرنا، اللهم اكرمنا، اللهم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، اللهم استر نسائي واستر بناتي واهد اولادي، اللهم اني اسالك الجنة ما قرب اليها من قول وعمل، واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم اني اسالك من كل ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذ من كل ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ادع الله عز وجل بما يسر الله سبحانه وتعالى لك. فإذا وصلت بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود، فاحرص على هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن طفت حول البيت سبعة أشواط فاذهب إلى مقام إبراهيم، قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا المقام هو الحجر الذي قام عليه نبي الله إبراهيم ليعلي البناء، فغاصت قدماه فيه. هذا هو المقام على الراجح، وكان ملاصقا للكعبة، فأخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى لا يعوق المقام طواف الطائفين حول بيت الله الحرام. صلى ركعتين خلف المقام، اقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، واقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. فإن لم يسر الله لك أن تصلي ركعتين خلف المقام لشدة الزحام، فصلى الركعتين في أي مكان في بيت الله الحرام. إن استطعت أن تذهب إلى الحجر لتستلمه مرة أخرى فهذه السنة، وإلا فانطلق مباشرة لتبدأ السعي بين الصفا والمروة. وهكذا أيها الأحبة الكرام، قد أنهينا الطواف حول البيت، ف
فليجعل أحدنا رداءه على جسده هكذا مرة أخرى، وليصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم كما بينت الآن بردائه كاملا هكذا. فإن أنهى الصلاة واستلم الحجر فالحمد لله، وإلا فلينطلق مباشرة إلى الصفا. يقول جابر كما في صحيح مسلم في حديث الطويل: فرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وقال: أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، فاقرأ قول الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ورفع يديه وكبر الله عز وجل وحمده، وقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كرر هذا الدعاء ثلاثا، ثم ابدأ في السعي بين الصفا والمروة حتى ترى ضوءا باللون الأخضر بين هذين الميلين، هرول، هذا هو الرمل، وهو تقارب الخطى أو الجري في المحل كما يقال. ولا ترمل المرأة وإن كانت زوجتك معك وتخشى أن تغيب عنك أو أن تغيب عنها في وسط هذا الزحام، ففي مكانك الذي أنت فيه بقدر المستطاع. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بين هذين الميلين الأخضرين: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أيها الحاج الكريم، ادعو الله بما شئت، اقرأ ما يسر الله لك من القرآن، استغفر الله عز وجل، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت دعاء مخصوص لا لشوط في الطواف حول البيت ولا لشوط بين الصفا والمروة. فإذا وصلت إلى المروة فافعل ما فعلت على الصفا، اقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، وقل الدعاء الذي ذكرت قبل ذلك. ثم نبدأ الشوط الثاني من المروة إلى الصفا لتتم سبعة أشواط. وأرجو ألا تنسى هاجر عليها السلام وهي تسعى هذا السعي الطويل الشاق. لم يكن المكان ممهدا هكذا، لم يكن مكيفا هكذا، وإنما كانت تسعى على رمال انعكست عليها أشعة الشمس، فكادت الأشعة المنعكسة أن تسرق الأبصار حينما وضعها إبراهيم ورضيعها إسماعيل، ونفد الشراب ونفد الطعام، ووجدت رضيعها يتلوى أو يتلبط بين يديها وقد عطشت وعطش رضيعها. فارتقت الصفا ونظرت إلى الوادي لعلها تجد شيئا فلم تجد، حتى ارتقت المروة ثم إلى الصفا ثم إلى المروة، وفعلت ذلك سبعة أشواط كاملة. وفي الشوط السابع أكرمها الله جل وعلا، فهي التي توكلت عليه واعتمدت عليه وقالت للخليل: الله أمرك بهذا؟ أمرك أن تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا أنس؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. والله ما ضيعها، والله ما ضيعها. على المروة في شوطها السابع سمعت صوتا فقالت: سهل سهل، كأنها تقول لنفسها: إني أسمع صوتا غريبا. فنظرت ناحية الرضيع فوجدت الملك يلامس الأرض بجناحيه. وفي رواية الطبري من حديث علي رضي الله عنه بسند حسن أن جبريل عليه السلام نادى عليها وهي على المروة فقال لها: من أنت؟ فقالت: أنا أم ولد إبراهيم. وانظروا إلى هذا الفقه العجيب، لم تقل أنا هاجر، ولم تقل أنا أم إسماعيل، وإنما قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فنسبت نفسها إلى إبراهيم لأن إبراهيم يعرفه أهل السماء. فقالت أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها جبريل وإلى من وكلكما، أي إلى من ترككما في هذا الوادي؟ فقالت وكلنا إلى الله. فقال لها وكلكما إلى كاف. وفجر عين زمزم وجعلت هاجر عليها السلام تحوض الماء بيدها هكذا هكذا. يقول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت ماء زمزم لكانت عينا معينة، لكنه تقدير الله سبحانه وتعالى. ولا أنسى أن أقول لك أيها الحاج وأن أقول لك أيتها الأخت الكريمة، فلنتضلع من ماء زمزم في أي وقت وفي أي مكان يسر الله لك في الحرم أن تشربه، اشرب، اشرب بنية العلم، اشرب بنية الشفاء، اشرب بنية أن يرزقك الله الجنة، اشرب بنية كريمة، واجعل لكل شربة نية. فالله سبحانه وتعالى كريم واسع عليم جل وعلا. أيها الحبيب الكريم، لا تنسى أنك تسعى الآن إحياء لهذه السنة الكريمة، كما قال ابن عباس فذلك سعي الناس بينهما، أي فذلك سعي الناس بين الصفا والمروة، كما سعت أمنا هاجر التي علمت الدنيا كلها ضرب اليقين وحلاوة الثقة في رب العالمين جل وعلا. أنهيت السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فما عليك إلا أن تقصر الشعر، والتقصير من الرأس كله، وأن تترك الحلقة إلى يوم الحج إن شاء الله تعالى، فهذا أكمل وأفضل. قصر الشعر وأختنا الفاضلة إذا عادت إلى غرفتها في الفندق أتت بشعرها من الخلف على صدرها وقصت منه قدرا يسيرا بمقدار رأس الأصبع هكذا، وبذلك يكون المحرم أو الحاج قد أدى مناسك العمرة، وعليه أن يتحلل من الإحرام، بمعنى أن يخلع ملابس الإحرام وأن يلبس ملابسه العادية إن كان متمتعا، ويقضي الوقت في مكة أو حيث شاء. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم الطرية أهل بالحج من مكانه الذي هو فيه، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات مرة أخرى، ولا يلزمه أن يذهب إلى التنعيم، بل من غرفتك الذي نزلت فيها في الفندق أو في المكان الذي أنت فيه تبدأ الإحرام مرة أخرى. وافعل ما فعلته هنالك، اغتسل، طيب بدنك، البس ملابس الإحرام، قل اللهم لبيك حجة أنت أيها المتمتع، واذهب في هذا اليوم في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، اذهب إلى منى فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بغير جمع، يعني صل الظهر في وقت الظهر ركعتين حتى ولو كنت من أهل مكة، صل العصر في وقت العصر ركعتين، صل المغرب ثلاثا فلا قصر في المغرب، صل العشاء ركعتين، وصل الفجر ركعتين. هذا الفجر هو فجر يوم التاسع، هو فجر يوم عرفة. فإذا صليت الفجر وأسفر الصبح انطلق بإذن الله وبركته إلى عرفات. فإذا وصلت إلى عرفات ودخلت مسجد منرة إلى وقت الزوال إلى أن تسمع خطبة الإمام وأن تصلي معه الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فلا حرج عليه. فإن تعذر عليك أن تذهب إلى المسجد ونزلت في خيمتك التي نزلت فيها، فإذا حان وقت الزوال أو وقت الظهر صل الظهر ركعتين وأقم الصلاة، وصل العصر ركعتين، وتفرغ في هذا اليوم الجليل الكريم المهيب للدعاء. إنه يوم يباهي الله عز وجل فيه بالحجاج ملائكته في الملأ الأعلى، يقول انظر عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم بأني قد غفرت لهم. أيها الحاج الكريم، لا تضيع وقت عرفات. إن أردت أن تستريح قليلا بعد صلاتك للظهر وللعصر ساعة لتقوى بها طوال اليوم بعد ذلك على الدعاء فلا حرج عليك، لكن أخشى أن تضيع الوقت في غيبة أو نميمة. ولقد رأيت بعيني من يلعب على عرفات السلم والثعبان، ولقد رأيت بعيني من يلعب الشطرنج، ولقد رأيت بعيني من يلعب الكرشينة. أنت ما أتيت إلى هذا المكان لمثل هذا، ما أنفقت المال وما أنفقت الجهد لمثل هذا. أنت في يوم عظيم جليل كريم، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ربك جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، ليباهي بالحجيج ملائكته ويقول: انظروا عبادي أتيني شعثا عبرة، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فعرض نفسك لمغفرة الله، عرض نفسك لرحمات الله. أيها المحرم، أيها الحاج، أيتها الأخت الكريمة الفاضلة، ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحر منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل ومن تجاوز الله عن الذنوب العظام. فارفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، وتضرع إلى الله جل وعلا بما يسره الله سبحانه وتعالى لك من الدعاء. وهكذا أيها الأحبة الكرام، تضرع إلى الله عز وجل بما يسر الله سبحانه وتعالى لك من الدعاء في هذا اليوم العظيم الكريم الجليل. وأرجو أن لا يكلف أحد من آبائنا وأمهاتنا نفسه المشقة، فإني أرى كثيرا من إخواننا يشقون على أنفسهم بالصعود إلى أقصى الجبل أو إلى قمة الجبل. فلقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالقرب من الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. أما أختنا الحائض أو النفساء فيصح وقوفها بعرفة إجماعا من أهل العلم. عليها أن تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوف بالبيت حتى تطهر. لا تنطلق من عرفة إلا إذا غربت الشمس، لا تتعجل، فلما العجلة؟ إن غربت الشمس فانطلق مع الناس بسكينة ووقار إلى المزدلفة. فلقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء وانطلق بها وقد شنق لها حتى لا تسرع الخطى، ويشير بيده إلى الناس: أيها الناس، السكينة السكينة، السكينة السكينة. فإذا وصلت إلى المزدلفة فلا تنشغل إلا بالصلاة، صل المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، في وقت المغرب أو في وقت العشاء بحسب ما يسر الله لك الوصول. فإن صليت وجلست لتتناول العشاء نم واسترح، ولا يقل أحد أريد أن أقيم هذه الليلة لله سبحانه، فلست أتقى ولا أعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نم واسترح ليوم الحج الأكبر، فوراءك عمل عظيم جليل في الصباح إن شاء الله تعالى. فإن استيقظت صل الفجر والتقط الحصى، سبع حصيات فقط، لا تغالي ولا تبالغ. الحصى لا تزيد عن حبة الفيل، لا تغالي حتى لا تؤذي أحدا من إخوانك أو أخواتك. وانطلق بعد صلاة الفجر، إن يسر الله لك أن تذهب إلى المشعر الحرام فلا حرج، لقوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فإن لم تستطع فاذكر الله سبحانه وتعالى بمحاذاة المشعر الحرام، وهو مسجد معروف هنالك في المزدلفة. فإن وصلت إلى منى وأنت الآن في صباح يوم العاشر من ذي الحجة، إنه صباح يوم النحر، فإن وصلت إلى منى بعد مبيت ليلة في المزدلفة، فإن كنت من أصحاب الأعذار ومن أصحاب الأمراض فلا حرج عليك أن تنطلق من المزدلفة بعد منتصف الليل، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للسقاة وللرعاة ولأصحاب الأعذار أن ينطلقوا إلى منى بعد منتصف الليل. لكن لا ترمي جمرة العقبة إن وصلت إلى منى
إلا إذا أسفر الصبح فارم جمرة العقبة بسبع حصيات وكبر الله جل وعلا مع كل حصاه وارفع يدك هكذا وأنت ترمي. وأرجو أن يحرص كل مسلم على أخيه المسلم، لا تؤذي إخوانك، واعلم بأنك في عبودية لله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك البتة أن تفعل سنة لتضيع فرضا. فراقب الله سبحانه وتعالى واتق الله عز وجل في إخوانك وفي أخواتك من المسلمين والمسلمات. فإن رميت الجمرة بسبع حصيات فعليك بعد ذلك أن تحلق أو أن تقصر، والحلق أولى وأكمل وأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين. وأنت ما أتيت إلا لترجع وقد طهرك الله عز وجل من كل ذنب، فتخلص من كل شعرة شهدت فيك معصية لله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يطهرنا جميعا من الذنوب والعيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت، فقد حصل لك التحلل الأول، بمعنى أنه يحل لك كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء إن كانت زوجتك معك. فإن كنت متمتعا، وما زلت أتحدث عن المتمتع، عليك أن تذبح هديك أو أن تقدم الصك الذي وكلت به شركة هنالك من الشركات لتذبح عنك، فأد أنت بنفسك نسكين لتتحلل التحلل الأول، ارمي الجمرة واحلق، وإن كان معك الهدي اذبح الهدي لأنك متمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ثم اغتسل والبس، وعليك أن تلبس ملابسك العادية وأن تتطيب وأن تذهب إلى مكة شرفها الله لتطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. فعلت هذه الأمساك، رميت وقصرت وذبحت وطفت طواف الإفاضة، فقد حل لك كل شيء حتى النساء، ولا حرج أن تقدم فعلا من هذه الأفعال على الآخر. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الجليل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، ثم عد إلى منى مرة أخرى لتبيت بها أيام التشريق الثلاثة، وهي 11 و12 و13 لمن أراد أن يتم، فمن تعجل فيه فلا إثم عليه. ما عليك في منى إلا أن تأكل وأن تشرب وأن تكثر من حمد الله وشكر الله وذكر الله الذي بلغك هذه النعمة العظيمة وأعانك على هذا النسك الجليل. ما عليك فقط إلا أن ترمي الجمرات الثلاث، فابدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، فارم الجمرة بسبع حصيات، وإن يسر الله عز وجل لك أن تجعل الجمرة عن يمينك وأن تدعو الله سبحانه وتعالى فلا حرج ولا بأس، بل هذه هي السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات، واجعل الجمرة بعد ذلك عن يسارك، وادعو الله سبحانه وتعالى بما يسر الله لك إن استطعت. ثم انطلق إلى الجمرة الثالثة فارمها بسبع حصيات، ولا تقف بعدها ولا تدعو، افعل ذلك في كل يوم. ويبدأ وقت الرمي في هذه الأيام من الزوال، أي حينما يزول ظل الشيء ويمتد الرمي إلى وقت الغروب، بل ومن علمائنا من أفتى بجواز أن يمتد وقت بجواز امتداد وقت الرمي إلى منتصف الليل، وذلك لشدة الزحام. من لم يستطع أن يرمي الجمرة بنفسه لمرض أو لشيخوخة أو لعذر من الأعذار، امرأة حامل لا تقدر أن ترمي بنفسها، فلا حرج أن توكل من يرمي عنها، وشيخ كبير لا يقدر أن يذهب إلى الجمرة في الزحام، فلا حرج أن يوكل من يرمي عنه الجمرات. وكذلك المبيت في منى في هذه الأيام واجب من واجبات الحج،
فمن ترك المبيت بغير عذر فعليه دم كما قال جمهور أهل العلم. وبذلك يكون الحاج ولله الحمد قد أنهى مناسك الحج إن كان متمتعا، فقد أدى مناسك العمرة وأنهى مناسك الحج، فإن تعجل في يومين فلا إثم عليه، وإن تأخر فلا إثم عليه، فليرجع إلى مكة شرفها الله ليطوف بالبيت طواف الوداع، ليطوف بالبيت طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن آخر العهد بالبيت الطواف. وبذلك يكون المتمتع قد أنهى مناسك الحج والعمرة. أما المفرد والقارن الذي أفرد الحج وحده أو قرن العمرة مع الحج، فالنسك واحد، لا خلاف بين المفرد والقارن إلا في أمرين: الأول هو النية، فالمفرد يقول لبيك حجة، والقارن يقول لبيك حجا وعمرة، أو لبيك عمرة وحجة. والأمر الثاني هو الهدي، فالقارن يجب عليه الهدي كما كان واجبا على المتمتع، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالقارن والمفرد في يوم التروية في يوم الثامن يذهب إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما بينت، ثم يرجع في اليوم التاسع إلى عرفة فيقف كما بينت، ثم ينطلق بعد الغروب إلى مزدلفة ويبيت بها فيصلي بها المغرب والعشاء والصبح، ثم ينطلق في صبيحة يوم العاشر إلى منى ليرمي جمرة العقبة وليحلق ويقصر. القارن عليه الهدي، أما المفرد فلا شيء عليه. ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة شرفها الله ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ويسعى إن لم يكن قد سعى مع طواف القدوم، يسعى بعد الطواف المفرد والقارن إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. ثم بعد ذلك أرجع إلى منى ليبيت بها الأيام التي ذكرت، وليرمي الجمار بالكيفية التي بينت. وبذلك يكون قد أنهى مناسك الحج حينما يرجع ليطوف بالبيت طواف الوداع. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست ركنا من أركان الحج، وليست واجبا من واجبات الحج، وإنما إن يسر الله سبحانه وتعالى لك فلا تترك هذا الفضل ولا تترك هذا الخير العظيم. فصلاة في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه. اذهب وتمتع بهذه الزيارة الجليلة الكريمة، وقف أمام القبر المبارك بعد دخولك إلى المسجد، وصلاة ركعتين تحية لبيت الله سبحانه وتعالى. تقدم وقف بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم بأدب وتواضع جم، ولا ترفع صوتك، وكأنك تستشعر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس أمام عينيك وبين يديك، فسلم على الحبيب: السلام عليك يا رسول الله، وقل ما شئت. ثم اخطو خطوة إلى اليمين قليلا وسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم اخطو إلى اليمين قليلا وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم وجه وجهك إلى القبلة وارفع يديك وتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء أن يجزي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أيها الحاج الكريم، بعد أن من الله عز وجل عليك بهذه النعمة العظيمة، فعاهد ربك سبحانه وتعالى أن تستقيم على الطاعة. قل آمنت بالله ثم استقم. لا يحل لك بعد هذا الفضل والخير أن تلج إلى المعاصي من أوسع أبوابها، وتذكر قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وأوصيك ونفسي بوصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لأبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. لا حرج عليك بعد طواف الوداع أن تشتري ما شئت من الهدايا، لكن بشرط ألا تتأخر في مكة، فإن بت ليلة أو ليلتين فعليك أن تجدد طواف الوداع مرة أخرى، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. إنها رحمة الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفاضلات، تقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى بيوتنا وأولادنا سالمين غانمين مأجورين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذه النعمة العظيمة مرارا وتكرارا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله لكل من لم يقدر الله عز وجل له هذه النعمة أن يمتن بها عليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.